تجلى نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
الله حيك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية نأخذ بعض الاتصالات. أبو صالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وغلا.
حياك الله أخوي عبد الله.
مساء الله عليك.
حياكم الله، مساك الله بالخير.
فضيلة الشيخ الله يحفظك ويرفع قدرك، السؤال الأول
تفضل.
هل إذا رأيت منكرا ولم أغيره يلحقني حرجا شرعيا بذلك وأكون آثما، وخصوصا أني قادر على تغييره؟
طيب.
السؤال الثاني
تفضل.
تعظيم الله في الركوع هل يكون بجميع صيغ التعظيم أم أن هناك صيغا خاصة بذلك يجب الالتزام بها؟
طيب.
السؤال الأخير
تفضل.
رجل أكل مالا حراما للغير، كيف يتوب من ذلك؟ هل يكفي إعادة المال لصاحبه فقط؟ أفيدونا أفادكم الله.
حياك الله يا أبا صالح، يا مرحبا. طيب أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين.
السؤال الأول.
السؤال الأول، أردت أن أضحي لكن نويت يعني أني أضحي، لكن ما أدري هل يجوز أني أضع مرطبات لشعر زيوت والأشياء هذه أو لا؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، الآن في الأيام العشر هذه هل يجوز أني أقضي ما تبقى لي من رمضان يعني أنويها أو لا ما يجوز؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. سارة تفضلي. يا سارة.
ألو. السلام.
وعليكم السلام، تفضلي يا أختي.
الله يسعدك يا شيخ. بأسألك حكم لبس عباءة الكتف الواسعة ما تبدي شيء من معالم الجسم.
طيب.
ولبس الخمار الواسع فوقها.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
حياك الله يا سارة. أبو محمد تفضل. يا أبا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
خير ونعمة، نحمد الله ونشكره.
تفضل يا غالي.
شيخ عندي ثلاث أسئلة.
السؤال الأول.
السؤال الأول يا شيخ، المريض اللي الدكتور اللي مسوي عملية في الظهر والدكتور يعني قال له إنه لا يعني لا يركع ولا يسجد، ما أدري هل يجب عليه القيام أو ما يصلي جالس؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، اللي إذا وجبت الزكاة في مال وتم تأخيرها شهر أو شهرين ثم تم دفع الزكاة،
ما هو سبب التأخير؟
لأنه مو متأكد بالضبط متى يعني، لكن أخرها شهر احتياطا عشان يزكي.
طيب.
المال كله.
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ، التكبير الآن.
نعم.
الأعمال الصالحة الآن أفضل فيها نهارا الأيام أفضل من ليالية، هل يستمر الآن التكبير مقيد ليلا ونهارا أم يكتفي في النهار؟ وثاني التكبير المقيد هل يكتفي فقط بعد الصلوات أم يستمر مثل باقي الأيام العشر؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. حياك الله يا مرحبا. عمر تفضل.
ألو.
يا مرحبا يا عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسأل ولا بعد شوي؟
إيه تفضل تفضل يا أخي الغالي، أنت على الهواء.
أبوي واحد يبي يضحي بس ما عنده دخل وجاب الله له فلوس.
إيه نعم.
عشان يضحي، لكنه كد قصص وحلق قرب ظافره وحلق بان شعره.
اي نعم.
هل يجوز لي نضحي؟ لا، لان اول ما عنده فلوس، بس الله جاب له واحد وقال هذه فلوس، كيف نضحي بين مضحي؟ هذه لي منك هديه من ضحيه.
ابشر ان شاء الله تسمع الجواب. حياك الله يا عمر. يا مرحبا، حياك الله. طيب بقي شيء نواصل او نبدا بالاسئله. اخونا ابو صالح سال عن حديث النبي عليه الصلاه والسلام: من راى منكم منكرا فليغيره بيده الى اخره. المقصود به يعني ان كل من راى منكر وهو قادر على تغييره ولم يغيره هل يكون آثما ام لا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ونهتدى بهديه الى يوم الدين، اما بعد، فاسال الله تعالى ان ينفع بهذا اللقاء وان يبارك فيه. هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم في صحيحه، وهو أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث درجات. الدرجة الأولى التغيير باليد ممن يملك ذلك وهم ولي الأمر أو من ينيبه، وكذلك أيضا البيت، الأب في بيته، الأب في بيته يملك تغيير المنكر بيده. إن لم يستطع فإنه ينتقل للمرتبة الثانية وهي الإنكار باللسان، وهذا قد يستطيعه الإنسان وقد لا يستطيعه، فإن خشي على نفسه الضرر فيكون غير مستطيع له، وينتقل بعد ذلك للمرتبة الثالثة التي لا يعجز عنها أي إنسان، وهي الإنكار القلبي. ولذلك قال: فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان الإنكار القلبي، وهذه مرتبة يستطيعها الجميع، ولكن الإنكار القلبي يستلزم مفارقة المكان الذي فيه المنكر، وإلا لو أنكر بقلبه وهو مقيم في ذلك المكان الذي فيه المنكر لا يكون صادقا في هذا الإنكار. ولذلك قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالذي يجلس في منكر في مكان فيه منكر ولا بد أن يغادر ذلك المكان، وإلا فإنه يكون مثل مرتكب المنكر، إنكم إذا مثلهم. فهذه هي درجات إنكار المنكر. وإنكار المنكر هو من علامة خيرية هذه الأمة، كما قال الله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه خصيصة اختصت بها هذه الأمة، وكلما قوي الأمر معروف والنهي عن المنكر في المجتمع كان ذلك بإذن الله تعالى حصنا حصينا له من حلول العقوبات، فكما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أيضا الإشارة في آيات كثيرة، ومنها قول الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر. لكن إذا قصر الإنسان في إنكار المنكر مع قدرته عليه فإنه يأثم بذلك، كأن يكون مثلا الأب في البيت يرى المنكر أمامه ولا ينكره، فإنه يكون بهذا مقصرا يتحمل التبعة والإثم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول في عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها.
نعم. سؤال الثاني في الركوع في صيغ تعظيم الله عز وجل، هل هي صيغ محددة أم أنه يختار ما يعني ما يفتح الله عليه؟
الركوع المهم أن يأتي فيه أولا بالتسبيح، وذلك بأن يقول: سبحان ربي العظيم. والواجب هو مرة واحدة وأدنى الكمال ثلاث، والأكمل والأحسن أن تكون 10 تسبيحات: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يكررها، ثم يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول: سبحان ربي العظيم من غير زيادة وبحمده، لأن الرواية التي فيها وبحمده ضعيفة لا تثبت، فيقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، يكررها، ثم يختمها بقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إن أراد بعد ذلك أن يعظم الرب سبحانه أو اتسع الوقت كأن يكون مأموما وأطال الإمام الركوع مثلا، فيأتي بما فيه تعظيم وتمجيد وثناء على الله سبحانه، وليس ذلك ليس محددا بصيغة معينة، ولكن ورد في السنة شيء من هذا، ومن ذلك: سبحان الملك القدوس، سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء، سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته ونحو ذلك مما فيه تعظيم وتمجيد للرب عز وجل. نعم.
السؤال الثالث والأخير، رجل أكل مالا حراما وتاب إلى الله عز وجل، هل يكفي فقط أن يعيد هذا المال الحرام لصاحبه أم يجب عليه شيء أخرى؟
يجب عليه أن يعيد هذا المال إلى صاحبه ويتحلل منه وأن يتوب فيما بينه وبين الله، وذلك باستكمال شروط التوبة وهي الندم على ما فعل والإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى. فإذا حقق هذه الأمور صحت توبته. إذا لابد من إعادة المال إلى صاحبه ولو بطريق غير مباشر، لأن بعض الناس يقول أنا أخشى أن أعيد المال إلى صاحبه فيترتب على ذلك مشاكل كبيرة، وربما يشتكي وربما يحصل بيني وبينه شحنة وربما، فنقول أعده ولو بطريق غير مباشر، ولو على سبيل الهدية، ولو على سبيل الهدية، المهم أن هذا المال يعاد إلى صاحبه أو قيمته تعاد إلى صاحبه، ويتوف ما بينه وبين الله بتحقيق شروط التوبة وهي الندم على ما فعل والإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى.
أم محمد تقول إذا كانت تريد أن تضحي هل يجوز لها أن تضع على الشعر من المرطبات والزيوت وغير ذلك غسلة بالشامبو وتمشيطه؟
لا بأس بهذا كله، أما بالنسبة لوضع المرطبات والشامبو والتنظيف هذا كله لا بأس به ولا أثر له على إمساك الرجل والمرأة عن الشعر والأظفار، فهذا مطلوب، النظافة مطلوبة من الإنسان، ولكن يبقى النظر في مشط الشعر. مشط الشعر لا بأس به أيضا لأنه قد ورد ما يدل على جوازه للمحرم، فالممسك لأجل الأضحية من باب أولى، والدليل على جواز الامتشاط للمحرم ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها لما أدركها وقت الوقوف بعرفة وكانت حائضا وكانت متمتعة لكنها لم تستطع أن تعتمر قبل يوم عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقلب نسك التمتع إلى قران، وقال لها انقضي شعرك وامتشطي، انقضي شعرك وامتشطي ودعي الحج ودعي العمرة وادخلي الحج، قال انقضي شعرك وامتشطي ودعي العمرة وادخلي في الحج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أن انتقلي من نسك التمتع إلى نسك القران. الشاهد، وهذا الحديث الصحيحين، الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة وامتشطي، مع أنها لا زالت محرمة، فهي لم تتحلل من الإحرام، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالامتشاط، فدل هذا على جواز الامتشاط بالنسبة للمحرم. فإذا جاز ذلك المحرم جاز لمن أمسك لأجل أن يضحي من باب أولى، وعلى ذلك فمن أراد أن يضحي من رجل أو امرأة لا حرج عليه في أن يمتشط، ولا حرج عليه في أن يغتسل، ولا حرج عليه في أن يضع المرطبات والزيوت ويستخدم الشامبو، كل هذا لا بأس به. وما قد يسقط من شعر بسبب الامتشاط وبسبب الاغتسال ونحو ذلك هذا لا يضر، هذا شعر ميت لا يضر. المهم ألا يتعمد من يريد أن يضحي، ألا يتعمد أن يقطع من شعره أو من أظافره، وأما إذا امتشط وتساقط من الشعر شيء فلا حرج عليه لأن هذا كالشعر الميت.
هل يشرع أو هل يجوز الآن أن تصوم هذه الأيام العشر بنية قضاء ما عليها من رمضان وكذلك اغتنام أن هذه الأيام أيام فاضلة لها من الأجر؟
لا بأس بذلك، وتجمع بذلك الأمرين وتؤجر على ذلك إن شاء الله، فتنوي بذلك قضاء ما عليها من صيام واجب، وفي الوقت نفسه تشغل نهار هذه العشر المباركة أو التسعة الأيام الأولى من هذه العشر المباركة تشغلها بالصيام، فتحوز على الفضلين بإذن الله عز وجل، على فضل قضاء الصيام الواجب وعلى فضل الاشتغال بالصيام في هذه العشر المباركة، وفضل الله واسع.
معاذ تفضل.
أيوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ممكن ثلاثة أو أربع أسئلة بحطها في سؤال واحد.
طيب تفضل.
اللي هو يا شيخ لي 5 شهور وأنا أتدرب على الأذان المدني اللي هو حجاز. بعدين مرت علي فتوى لابن عثيمين الله يرحمه إنه حكم التغني في الأذان مكروه. بغيت أعرف الفرق بين التغني وتجميل الصوت.
طيب عندك سؤال ثاني؟
أيوة. والشهور هذه كلها إذا كان الأذان المدني مكروه، الشهور هذه 5 كلها اللي تدربت فيها هل أنا أثاب عليها؟
طيب،
لأني أنا حاط في بالي هدف أبغى أوصل له.
أبشر بخير، أبشر بخير يا معاذ.
السؤال الأخير. طيب. الأخير
يعني معناها صوتك جميل يا معاذ ما شاء الله.
طيب بس بغيت آخر سؤال.
طيب تفضل.
يعني إذا كان مكروه هل يجوز أني أدعي لشيء مكروه؟ مثلا أدعي أني أصير مؤذن يعني في الحرم المدني أو شيء زي كذا، هل
إن شاء الله يجوز؟ إن شاء الله بإذن الله أبشر بخير، وبإذن الله سيحقق الله عز وجل أمنيتك وتكون في الحرم المدني أو في المكي بإذن الله تعالى إن شاء الله. وأسأل الله أن يسخر صوتك الجميل في طاعته وفي الخير. حياك الله يا معاذ. أبو عمر تفضل، أو عفوا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
حياك الله. الله
حياك. يا هلا والله وسهلا. تفضل يا أبو محمد. أبو محمد ليتك تقصر صوت التلفزيون الله يعافيك.
حياك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام. ممكن تغلق صوت التلفزيون؟
أبشر أبشر أبشر. مساكم الله بخير جميعا.
مساك الله برضه
بالعافية. خير والعافية.
الله يرضى عليك، أنا عندي استفسار بعملية مالية.
نعم.
بعض المصارف عندها نظام شركات جسور. جسور هذه تسدد المبالغ المالية عند بعض العملاء اللي بيسدد المبلغ المتبقي عنده بالبنك علشان ياخذ تمويل جديد. طبعا هذه الجسور هذه تاخذ تبيع اسهم مثلا على العميل، هم اللي يبيعونه، هم اللي يسددون المبلغ اللي عنده بالمصرف، هم اللي يطلع العميل تمويل جديد.
نعم.
ودي الله يبارك فيكم بس الحكم في ذلك، بيان الحكم في ذلك.
الشركه هذه هي تتعامل مع البنوك ولا تملكها البنوك؟
لا، في كلامهم انها تتعامل مع البنوك.
طيب عندك سؤال.
تقصد انت معاملة معينة مع بنك معين او على سبيل العموم؟
والله انا اتكلم الحين مثلا عن مصرف الراجحي، يعني
مصرف
الراجحي يتعامل مع جسور.
طيب واضح معروف.
ابشر ابشر يا ابا محمد، اسمع الجواب. شكرا جزيلا. ابو عمر تفضل. يا ابا عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تقبل الله منكم صالح الاعمال ان شاء الله.
منا ومنك. تفضل يا غالي.
الشيخ عندي سؤالين الله يعافيك.
تفضل.
شيخ اللهم الأيام العشر هذه الأفضل الأذكار والتهليل والتكبير أم قراءة القرآن؟
طيب سؤال آخر.
السؤال الآخر الله يعطيك العافية شيخ، في شيخ ناس يغتابون جماعة أو شعب أو قبيلة، هل الشيخ تسجل الذنب على غيبة واحدة أم عدد الأفراد؟
حسنت، سؤال جميل جدا. أبشر إن شاء الله تسمع الجواب يا أبا عمر. أم مؤيد تفضلي. يا أم مؤيد. مؤيد معنا. طيب ابو عبد العزيز تفضل. يا ابا عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ سعد؟
يا هلا وسهلا. تفضل يا ابا عبد العزيز.
حبك في الله يا شيخ سعد.
حبك الله واكرمك، بارك الله فيك.
الله يسلمك شيخ سعد. من كان معتاد على يعني كان له ورد من حفظ المتون وسماع دروس العلماء وكذا، هل يشرع له في العشر الاستمرار او يعني ينقطع للعباده ويكتفي
طيب
بالعباده في العشر؟ هذا السؤال الاول.
السؤال الثاني
شيخ، انا موظف في شركه واعمل طول النهار، يعني حقيقه انا اعود المنزل متعب جدا ولا استطيع اني يعني احفظ او استمع لدرس او كذا، فما ادري ايش توجيهكم لي.
طيب ابشر ان شاء الله تسمع الجواب. حياك الله، اسال الله عز وجل يسخرك في طاعته. نواصل الأسئلة. سارة سألت عن عباءة الكتف وإذا كانت واسعة ولبست فوقها خمارا.
العبرة بأن تكون هذه العباءة لا تبرز مفاتن المرأة من غير تحديد بنوع معين، لأن الأنواع متجددة وتختلف ربما أيضا من امرأة لأخرى،
من بلد لآخر كذلك.
نعم،
من بلد لآخر
كذلك. نعم، ولذلك فالعبرة بكون هذه العباءة لا تظهر ولا تبرز مفاتن المرأة بأن تكون ساترة واسعة محتشمة فضفاضة، والناس يميزون بفطرتهم بين العباءة الساترة وبين العباءة التي تثير وتبرز مفاتن المرأة. نعم.
أبو محمد يذكر عن والده شفاه الله أنه أجرى عملية في الظهر، فالدكتور طلب منه ألا يركع ولا يسجد، كيف تكون طريقة الصلاة بالنسبة له؟
يتقي الله تعالى ما استطاع، الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم فيه بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فعلى هذا يأتي بالأركان والواجبات في القيام. إذا أراد الركوع فينوي الركوع، ينوي الركوع بقلبه ويأتي بأذكار الركوع، ينوي أنه ركع يقول سبحان ربي العظيم سبحان كأنه راكع، ثم ينوي الرفع من الركوع ويأتي بالأذكار التي تقال بعد الرفع، ثم ينوي السجود، ثم ينوي الجلسة بين سجدتي، وهكذا. فما يعجز عنه ينوي، وما لم يعجز عنه يأتي به.
أشار إلى أنه هل يجب عليه أن يقف، أنه هو منع من الركوع والسجود فقط؟
نعم، الأركان والواجبات التي ليس عاجزا عنها يجب عليه أن يأتي بها، ما دام أنه قادر على الوقوف يجب عليه أن يقف. نعم.
سؤاله الثاني، وجبت زكاة المال عليه وتأخر، أخرها بحدود شهر أو شهرين تقريبا، هو يذكر أنه من باب الاحتياط فقط حتى يعني تجتمع زكاة ماله كلها، فهل هذا جائز أم لا؟
الواجب عليه أن يبادر بإخراج الزكاة من حين أن يمضي عليه الحول ولا يتأخر، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، ربما إذا تأخر بغته الموت ولم يعلم ورثته من بعده بأن في ذمته زكاة ويبوء بإثمها. ولذلك فنقول أخي الكريم مستقبلا بادر بإخراج الزكاة من حين أن يحول عليه الحول، من حين تمام الحول بادر، إلا إذا كان في التأخير مصلحة، إذا كان في تأخير إخراجها مصلحة راجحة فلا بأس، ومن ذلك مراعاة مصلحة الفقير، كأن يكون الفقير لو أعطي هذا المبلغ لا أساء تدبيره، هو يعطيه جزءا منه والجزء المتبقي يحفظه عنده يعطيه بعد شهر أو شهرين أو بعد مثلا ما يحل موعد الإيجار، فهذا لا بأس به، بشرط أن يكتب ذلك ويوثقه، فيكتب في ذمتي زكاة وقد أخرتها لأجل أن أعطيها فلان ابن فلان، حتى لو قدر الله عليه شيئا يعرف الورثة من بعده بأن في ذمته زكاة. فالتأخير إذا كان لأجل مصلحة خاصة مصلحة الفقير فلا بأس بذلك، أو كان أيضا لكونه لا يجد سيولة وينتظر حتى يجد سيولة فيزكي منها لا بأس بذلك، فإذا كان في ذلك مصلحة أو حاجة فلا بأس بالتأخير مع توثيق ذلك وكتابته، أما إذا لم يكن هناك حاجة ولا مصلحة فالواجب إخراج الزكاة من حين تمام الحول.
السؤال الأخير بالنسبة للتكبير في هذه الأيام، هل هو أو فضله في كل وقت ليلا ونهارا، وكذلك بالنسبة للمقيد هل يكون في كل هذه العشر أم في وقت محدد؟
الفضل يشمل الليل والنهار سواء كان فضل التكبير أم غيره، والأخ الكريم فهم فهما غير صحيح، قال إن النهار العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليلها، وهذا غير صحيح، فيستوي ليلها ونهارها في الفضل، ولكن ذكر العلماء في معرض المفاضلة بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان قالوا إن ليالي عشر الأواخر من رمضان أفضل باعتبار أن فيها ليلة القدر، ونهار عشر ذي الحجة أفضل لأن الأصل أنها هي الأفضل، لكن رجحت الليالي بالنسبة للعشر الأواخر من رمضان لوجود ليلة القدر، وهذا لا يعني أن ليالي عشر ذي الحجة أفضل من نهارها، بل الليالي وكذلك الأيام مستوية في الفضل، فنهار عشر ذي الحجة وليلها مستو في الفضل وفي الأجر والثواب، وعلى ذلك فالمطلوب أن يأتي المسلم بالأذكار في الليل والنهار، ولا يركز على النهار دون الليل أو العكس، وإنما يأتي بها في الليل والنهار وهي كلها مستوية في الفضل، والله عز وجل قال وليال عشر، والمقصود بالليالي ليس المقصود الليل دون النهار، المقصود جميع العشر بليلها ونهارها، لكن هذه هي عادة العرب أنها تعبر عن اليوم المكون من 24 ساعة تعبر عنه بالليل بالليالي، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر وليال عشر، فالمقصود بذلك اليوم المكون من 24 ساعة شاملا ليله ونهاره. وعلى ذلك نقول أخي الكريم لا فرق بين الليالي عشر ذي الحجة ونهارها، فهي في الفضل سواء. والمطلوب أن يجتهد المسلم بكل ما هو عمل صالح، بكل ما هو عمل صالح، سواء كان ذلك صلاة أو صياما أو صدقات أو كان ذكرا، وأشرف الذكر القرآن، وكذلك أيضا أنواع الذكر الأخرى من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والاستغفار، هذه كلها مطلوبة في هذه العشر وفي غيرها، لكنها متأكدة في هذه العشر. ويتأكد من الأذكار على وجه الخصوص التكبير، والتكبير ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد. المقيد لم يبدأ حتى الآن، المقيد يبدأ من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق لغير الحاج، ومن ظهر يوم النحر إن كان قد رمى الجمرة إلى عصر آخر أيام التشريق بالنسبة للحاج. وأما التكبير المطلق فقد بدأ بدخول عشر ذي الحجة، فنحن الآن في زمن التكبير المطلق. ومن أنسب الأوقات لإظهار هذه السنة، سنة التكبير المطلق، ما بين الأذان والإقامة، ما بين الأذان والإقامة يأتي المسلم عندما يؤدي تحية المسجد أو السنة الراتبة، ثم يأتي بهذه السنة ويظهرها ويرفع صوته لأجل إظهار وإحياء هذه السنة.
نأخذ بعض أسئلة إخواننا أخواتنا على مواقع التواصل. أحد الإخوة أو الأخوات سأل عن المسح على اللاصق الذي وضع الجروح، أحيانا قد يمتد مساحة هذا اللاصق لأكثر من الجرح بحكم أنه حتى يكون أدعى في تثبيته، فكيف يكون مسح، كيف يكون مسحه
هذا اللاصق؟ حكم الجبيرة، يمسح عليه كما يمسح على الجبيرة حتى ولو كان أكثر من مساحة الجرح، لأن القدر الزائد إنما هو لأجل المصلحة، لأنه لو وضع هذا اللاصق بقدر الجرح ربما وصل إليه الماء والرطوبة ونحو ذلك، فهو يضعه على الجرح ويزيد قليلا لأجل الحماية لهذا الجرح، وعلى ذلك فيمسى عليه عندما يتوضأ، يمسى على هذا اللاصق. مثلا لو كان اللاصق على ظهر كفه عندما يغسل يده يمسى على هذا اللاصق هكذا، يمسى عليه مرة واحدة ويكفي ذلك.
السؤال الآخر: كيف تكون زكاة الراتب؟
زكاة الراتب لها عدة طرق، ومنها أنه إذا كان يستطيع أن يحصي من الذي حال عليه الحول فيزكيه، ومن الذي لم يحل عليه الحول فلا يزكى، هذه طريقة، وهذه قد يكون فيها نوع من الصعوبة، لأن كثير من الناس لا يدري ما الذي دخل وما الذي أنفق وما الذي حال عليه الحول وما الذي لم يحل عليه الحول. الطريقة الثانية أن يطلب كشف حساب بنكي ويزكي أقل رصيد في السنة، هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة وهي الأشهر عند كثير من الناس وكونها أسهل، وهو أنه يحدد له وقتا معينا في السنة، مثلا واحد رمضان، يزكي فيه جميع الرصيد ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول، وبذلك لن ينظر إلى زكاة ماله إلا في هذا التاريخ من كل عام، كلما أتى واحد رمضان نظر كم في رصيده وأخرج زكاته 2.5%. هذه الطريقة أسهل وأحوط وأضبط.
أستاذك فاصل قصير. أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دربك. أبصرته ناداك بين خمائلي، تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دربا.
نور تجلى،
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان فيه فالكل في هذه الحياة كراحلي تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته ناداك بين خمائلي تجد الجواب تجد الجواب تجد الجواب يضيء دربا
نور تجلى
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل في هذه الحياة كراحلي تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته ناداك بين خمائلي تجد الجواب تجد الجواب تجد الجواب يضيء دربا
نور تجلى
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل في هذه الحياة كراحلي تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته ناداك بين خمائلي تجد الجواب تجد الجواب
نور تجلى
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة مليئة
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ دراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. معنا بعض الاتصالات. طيب محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا أخي محمد.
جزاك الله خير. أبغى أسأل الشيخ بس عن كفارة اليمين.
طيب.
أنا طالب جامعي ويعني مكافأتي لا تكفي الاحتياجات الأساسية، هل أنتقل للصيام ولا يعني ألغي بعض حاجات الأساسية وأكفر بالمال يعني أو طعام عشر مساكين؟
أسأل الله أن يفتح عليك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب.
اللهم أمين. يجزاك
خير. عندك سؤال ثاني؟
لا الله يجزاك خير.
حياك الله يا محمد. أبو عبد الرحمن تفضل. يا أبو عبد الرحمن.
أي نعم الله يحفظك.
تفضل يا غالي.
السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
مساكم كل خير.
ومساك يا غالي.
سؤال قصير الله يحفظك بخصوص المفاضلة بين الهدي والأضحية لمن لم يحج.
طيب.
هل يقال بأن الأفضل هو الهدي أن إذا تيسر الإنسان أنه يهدي وهو لم يحج اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، هل يقال بأن هذا أفضل من الأضحية؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني الله يحفظك بخصوص التشريك في العمل الصالح.
نعم.
إذا قلنا بأن التشريك كما ذكر الشيخ قبل أكثر من حلقة بأنه يعني ينقص ثواب العمل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشرك في الأضحية وفي غيرها، قال يعني عنه عن أهل بيته وعنه عن أمته، فهل يقال بأن الإنسان يختص بالأضحية لنفسه حتى مثلا يعظم الثواب؟
طيب.
أم يعني ما المخرج في هذه
السؤال آخر يا أبو عبد الرحمن؟
فقط الله
يحفظك. يا هلا وسهلا حياك الله. أم يوسف تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبغى أسأل عن، رحت مرة كذا مسجد ولقيت عند الباب كيس في بعض المصاحف، بعض المنشورات، بعض دفاتر الجامعة فيها ملخصات، فأخذت هذه الأشياء ورتبتها في المسجد فوق اللي هي المصاحف.
نعم.
والمنشورات في واحد من المصحف أنا أخذته أنا معي، هل يجوز يعني ولا؟
يعني مصحف وجدتيه في هذا الكيس؟
أيوة، كيس موجود في الباب عند مسجد الحريم، طبعا المسجد حق الحريم في الدور الثاني، وهذا طيب. الكيس موجود تحت عند الباب.
أبشري يا أم يوسف، طبعا مستقبلا نظام وزارة الشؤون الإسلامية تمنع منع باتا أن المنشورات هذه توضع في المسجد، لا بد من أخذ الإذن من الجهات الرسمية لوضع هذه في، ولذلك كان الأولى أن يوصل هذا الكيس إلى إمام المسجد وهو يتصرف للإمام أو المؤذن، ومن خلالهما يعني يمكن التصرف فيما يتعلق بهذه المنشورات وأخذ الإذن من الجهات المختصة. أبشري إن شاء الله تسمعين الجواب يا أم يوسف. طيب إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا إبراهيم.
مساء الخير على المشايخ جميعا.
مساء النور.
سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول شيخ، حكم الدعاء بدعوة نبينا سليمان حينما دعا ربه في سورة صاد، يا ربي هب لي ملك من لدنك، ربي هب لي ملك لا ينبغي لأحد بعدي. طيب. الدعاء بهذه الآية.
طيب عندك سؤال آخر.
السؤال الثاني شيخ، حكم الشيخ مثل خروج العوائل يا شيخ،
خروج ايش؟
مثل خروج عائلتي، خروج العوائل، انا عائلتي بنخرج المطعم او كافي، بس ان المطعم هذا يعني مفتوح.
ابشر ابشر،
يعني طاولات مفتوحه.
ابشر يا ابراهيم، ابشر تسمع الجواب ان شاء الله. شكرا جزيلا. طيب نواصل الاسئله. اخونا عمر يقول انه دخلت العشر ولم يكن عنده مبلغ مالي ليضحي، ثم تيسرت له الأمور المالية والله الحمد منه، والآن أراد أن يضحي لكنه في البداية حلق وقصر شعره وأظافره، فالسؤال الآن هل هذا يؤثر في أضحيته أم لا؟
لا يؤثر في أضحيته، العبرة بحاله من حين إنشاء النية، فحتى لو لم ينشأ النية إلا يوم العيد، لو أن شخصا لم ينوي الأضحية ثم بعد ما صلى صلاة العيد نوى أن يضحي، فلا يلزمه الإمساك إلا من حين النية، من حين نية أو الجزم بنية الأضحية، وعلى ذلك لا يؤثر. وهذا بعض الناس يجعله مانعا له من الأضحية، تجد أنه عندما يقال لماذا لا تضحي، قال والله أنا أخذت من شعري وأظفاري، نقول هذا لا يضر، لأنك فيما سبق لم تنوي الأضحية، وأنت الآن اجزم بنية الأضحية، من حين جزمك بنية الأضحية تمسك عن الأخذ من الشعر والأظافر.
من أسئلة أخوانا وأخواتنا متابعينا على شبكات التواصل، إذا أذن المؤذن الأول يوم الجمعة هل يشرع الإنسان يصلي ركعتين استدالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة؟
نعم يشرع ذلك، لأن الأذان الأول هو من سنة الخلفاء الراشدين، سنه عثمان رضي الله عنه وأجمع على ذلك الصحابة، قد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهذا الأذان من سنة الخلفاء الراشدين وأجمع الصحابة على ذلك، لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه خالف في هذا، فيكون هذا من سنة الخلفاء الراشدين ومما اتفق عليه الصحابة، وهو أذان مشروع، وقد قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين الصلاة، بين كل أذانين الصلاة، بين كل أذانين الصلاة، قال في الثالث من شاء، وعلى ذلك فيشرع أن يصلي بين الأذان الأول والأذان الثاني يوم الجمعة أن يصلي بينهما صلاة، على أن الأفضل لمن أتى المسجد الجامع يوم الجمعة أن ينشغل بالصلاة ركعتين ركعتين مثنى مثنى إلى قبيل الزوال بنحو 10 دقائق يعني لوقت النهي. وهذا مأثور عن بعض السلف، وقد أثر عن الأوزاعي أنه دخل المسجد الجامع فصلى 36 ركعة، لأن أحب عمل إلى الله عز وجل هو الصلاة، فهذه العبادة هي أحب عبادة وأحب عمل إلى الله عز وجل، فالأفضل لمن يأتي المسجد الجامع أن ينشغل بالصلاة، لكن إذا أراد أن يقتصر على عدد معين من الركعات لا بأس، بشرط أن يكون ذلك مثنى مثنى ركعتين ركعتين، سواء اكتفى بركعتين أو 4 أو 6 أو أكثر، فالأمر في ذلك واسع.
أيضا من ضمن الأسئلة، هل يكفي الأذان المسجل في المطارات وفي المولات أم لا بد أن يكون أذانا من مؤذن مباشرة؟
لا يكفي الأذان المسجل عن الأذان المباشر، لأن الأذان يحتاج إلى نية، وهذا المسجل هو حكاية صوت، ولذلك أحيانا يكون أذانا لميت، أحيانا يؤتى بأذان لبعض المقرئين، لكن الاتيان بهذا الأذان في المطارات وفي المطاعم ونحو ذلك لا بأس به، من باب التذكير، من باب تذكير الناس بدخول وقت الصلاة، فلا ينكر هذا الأمر، لكن الذي ينكر هو أن يعتاض به عن الأذان المباشر، يعني كأن يجعل في المسجد أذان مسجل بدل الأذان المباشر، هذا هو الممنوع. أما أن يؤتى به على سبيل التذكير في المطار مثلا ونحوه لا بأس بذلك، فإذا حان وقت الأذان يؤتى بصوت مؤذن لكي يشعر الناس بدخول الوقت، لكن لو كان في مسجد هنا لا بد من أن يؤذن مباشرة، ولا يكتفى بالأذان المسجل عن الأذان المباشر.
هل يردد خلف الأذان المسجل؟
لا يردد خلف الأذان المسجل، لأنه حكاية صوت، وكما ذكرنا أنه قد يكون صوتا لإنسان قد مات، هو حكاية صوت، وقد ذكر بعض الفقهاء السابقين هذه المسألة لكن على نحو آخر، قالوا لو أن الببغاء حفظ الأذان فلا يشرع متابعته، وهذه مسألة النازلة وهي صوت المسجل شبيهة بما ذكره الفقهاء السابقون من صوت الببغاء، فنقول إن الأذان المسجل لا تشرع متابعته، إنما تشرع متابعة الأذان المباشر أو المنقول على الهواء مباشرة.
حامد مريض بتصلب الويحي، نسأل الله عز وجل يشفيه وعافيه ويعظم أجره، يقول يصعب عليه غسل القدمين، يحاول أن يغسلهما جيدا، لكن في بعض الأحيان هناك بعض الأجزاء لا يستطيع أن يغسلها، فهل عليه حرج في ذلك أم لا؟
أولا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يكشف عنه الضر وعن مرضى المسلمين، وبالنسبة لوضوئه يتق الله تعالى ما استطاع، أن استطاع أن يغسل قدميه فهذا هو الواجب عليه، ولو بالشطاف مثلا يأخذ الشطاف بيده ويمرر هذا الشطاف على قدمه، ليس بالضرورة أنه يدلك رجله بيده، يمكن بالشطاف بيده يعني، فهناك عدة طرق، أو أيضا طريقة أخرى أن الماء يضعه في إناء كبير أو طست ونحو ذلك ويغمس رجله في هذا الإناء، هذه الطريقة الثانية، فهناك عدة طرق لغسل قدميه، لكن لو افترضنا أنه لم يتيسر له ذلك ولا بأية طريقة فإنه يتيمم عن القدر الذي لم يستطع غسله من قدميه.
معاذ صاحب صوت جميل وهو يتدرب على مقامات الأذان، فهل هذه المقامات هل فيها حرج أم لا؟
هذا فيه تفصيل، إن كان المقصود هو تحسين الصوت بالأذان هذا لا بأس به، بل هو مطلوب أن المؤذن يرفع صوته ويحسن صوته بأداء الأذان، لا يجعله صوتا عاديا، وإنما يحرص على تحسين الصوت والترتيل في الأذان، فهذا لا بأس به. أما إذا كان المقصود التمطيط والتطريب المتكلف والتلحين الزائد والذي قد يصحبه زيادة في الحركات والمدود ونحو ذلك، فهذا هو المكروه، هذا هو الذي كرهه أهل العلم. ولما سمع عمر بن عبد العزيز مؤذنا يطرب في أذانه قال أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، فالأذان الذي فيه زيادة في الحركات زيادة في المدود فيه تكلف هذا هو المكروه. أما إذا كان أذانا سمحا لكن بصوت جميل وبترتيل فهذا هو المطلوب من المؤذن. ولذلك في قصة أحد مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو محذورة، أبو محذورة مؤذن أهل مكة، كيف كان مؤذنا؟ كان صبيا مع صبية، وكانوا يؤذنون من باب يعني اللعب، ويؤذنون ويأتون بالأذان على سبيل اللعب. سمعهم النبي عليه الصلاة والسلام فأتاهم، أتى بهم قال: سمعت فيكم صوتا جميلا، سمعت صوتا حسنا، فكل واحد منكم يؤذن الآن. فأذن أبو محذورة قال: أنت صوتك حسن، فاتخذهم مؤذنا له. انظر كيف النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع هذا الموقف، يعني ناس يسخرون ويستهزون، النبي عليه الصلاة والسلام نظر للشيء الإيجابي وهو وجود صوت حسن من بين هؤلاء، فاستثمر هذا الموقف عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء كلهم أسلموا وحسن أسلامهم، وجعل هذا الرجل مؤذنه، أحد المؤذنين له، لكن اختاره لأجل حسن صوته. وهذا يدل على أن حسن الصوت في المؤذن أمر مطلوب، وأن المؤذن ينبغي أن يحسن صوته وأن يرتل في الأذان، لكن من غير تطريب متكلف ومن غير تمطيط أو زيادة حركات. نعم.
أخونا أبو محمد سأل عن، يقول: بعض المصارف عندهم نظام ما يسمى، أو طريقة اللي هو شركات تسمى جسور، هذه تسدد المبالغ عن العملاء إذا كان عليهم تمويل سابق، وبالتالي يستطيعون أن يأخذوا تمويل جديد عن طريق البنوك، ما حكم هذه الشركات؟
هذه إذا كانت منضبطة بالضوابط الشرعية فلا بأس بها، والصورة التي سأل عنها الأخ الكريم الموجودة لدى مصرف الراجحي لا بأس بها، هي منضبطة بالضوابط الشرعية ومجازة من الهيئة الشرعية، فلا بأس بذلك.
أبو عمر سأل سؤالين، السؤال الأول: هل الأفضل في هذه الأيام الأذكار أم قراءة القرآن؟
كل له فضل، قراءة القرآن لها فضل، وبقية الأذكار لها فضل، والمسلم يختار ما هو الأصلح لقلبه، ينظر ما هو الأصلح لقلبه، إن كان الأصلح لقلبه قراءة القرآن يقرأ القرآن، إن كان الأصلح لقلبه يأتي بالأذكار يأتي بها، فيختار ما هو الأصلح لقلبه، والوقت متسع يمكن أن يجمع بينها، فيجعل وقتا مخصصا لتلاوة القرآن، ووقتا للأذكار، ووقتا مثلا للنوافل من الصلوات ونحو ذلك، الوقت واسع، لكن المهم أن يكون لدى المسلم الهمة وأن يحرص على حسن إدارة وقته، خاصة في هذا الموسم العظيم الذي نحن فيه الآن. لكن أيهما أفضل في اللحظة الراهنة؟ هل الأفضل نقرأ الآن القرآن، أو الأفضل أن أنشغل بالتسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير، أو ماذا أفعل؟ نقول اختر ما هو الأصلح لقلبك.
السؤال الثاني: هل الغيبة تقع على الجماعة أو على القبيلة أو على الشعب كما تقع على الفرد؟
نعم، إذا اغتاب الإنسان جماعة أو قبيلة أو جنسية معينة فإثمها أشد، إثمها أشد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في تعريف الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. فكون الإنسان مثلا يغتاب جماعة معينة بكذا، لأنهم يكرهون هذا الشيء، ما دام أنه يغتابهم بأمر يكرهونه، فهذا غيبة أشد من غيبة الفرد، ويبوء الإنسان بإثمها. ولهذا فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه، وأن يبتعد عن السباب والسخرية والغيبة والنميمة، ويختار الطيب من القول، وأن يعود لسانه على ذلك، ألا يتكلم إلا بالطيب من القول.
أم أبو عبد العزيز يسأل، يقول: من كان معتادا على طلب العلم وحفظ المتون إذا دخلت مثل هذه العشر، هل الأفضل أن يستمر في برنامجه أم يتفرغ للعبادة؟
الأفضل أن يكون الغالب عليه العبادة، وهذا ذكره كثير من علماء السلف بالنسبة لدخول شهر رمضان، فكان كثير منهم يوقف دروس العلم ويقبل على تلاوة القرآن، ومنهم الإمام مالك وغيره من السلف. ولذلك فهذه المواسم ينبغي أن يكون الغالب فيها هو الانشغال بالعبادة. وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان انقطع عن الدنيا كلها، وانقطع حتى عن دروس العلم والتوجيه والإرشاد، واعتكف في مسجده وانقطع للعبادة، فكان يعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان للعبادة. فمثل هذه المواسم الفاضلة ينبغي أن يكون الغالب عليها هو التعبد، لكن لا يمنع هذا أيضا من أن ينشغل الإنسان في بعض الوقت بالعلم ونشر العلم وتعليمه والدعوة، هذا أيضا أمر مطلوب، لكن ينبغي أن يغلب عليه جانب التعبد.
السؤال الثاني هو موظف الشركة ويعمل طوال النهار وإذا انتهى الدوام يكون منهكا فلا يجد من القوة والجهد الذي يعينه على طلب العلم، ماذا تنصحونه؟
عليه أن يتأقلم مع ظروفه ومع وضعه، يعني هو ليس منشغلا 24 ساعة مهما كان، عنده أوقات فراغ وأوقات يستطيع أن يستدرك فيها، فعليه أن يغتنم هذه أوقات الفراغ، يعني مثلا أيام الإجازة يحسن إدارتها والإفادة من وقته. أيضا الوقت المتبقي يعني كم يعمل في هذه الشركة، يعني غاية ما يعمل 8 ساعات فيبقى 16 ساعة، كيف يدير هذا الوقت المتبقي؟ ويمكن أن يخصص وقتا لطلب العلم ويركز أيضا على ما يختصر الوقت والجهد، مثل الدروس العلمية للعلماء، هذه تختصر طالب العلم الكثير من الوقت والجهد، لأن هذا العالم عندما يلقي درسا يعطي خلاصة ما عنده في هذه المسائل التي يشرحها، مثلا هذا العالم في الفقه مثلا أو في العقيدة له سنوات طويلة، عشرات السنين، وهو يدرس ويدرس ويعلم ويبحث ويناقش ويناقش فعندما يلقي درسا يعطي الطلاب خلاصة ما عنده، فالطالب يأتي ويقطف الثمرة ويختصر الوقت والجهد. ولذلك يعني من خير الوسائل لطلب العلم هو حضور هذه الحلق ودروس العلم.
من باب يعني ذكر تأييد ما ذكرت فضيلة الشيخ، وهو شيء شهدته بنفسي، أعرف أحد الإخوة من السودان، نسأل الله عز وجل أن يوفقه ويثبته على الطاعة، كان يعمل في إعداد القهوة والشاي، وأغالب وقته يجلس في هذا المكان الذي يعد فيه، فكنت أسمعه دائما أثناء وقت الدوام وهو يقرأ القرآن في الأوقات التي يكون فيها استراحة، فبعد فترة من الزمن كنت أتكلم أنا وياه وأسأله، فقال أبشرك حفظت القرآن كاملا، حفظ القرآن في هذه الغرفة التي هي مخصصة للقهوة والشاي، فكان يستغل الأوقات التي ما يكون فيها عمل ويبدأ يراجع ويحفظ ثم حفظ القرآن كاملا الحمد لله. إذا كان عند الإنسان همة فلا يوقفه شيء أبدا.
القصص في هذا كثيرة، المهم هو وجود الهمة، وجود الهمة لدى المسلم.
محمد سأل عن، يقول أنه طالب جامعي وعليه كفارة يمين وعنده مكافأة كانت تكفيه لنفقته، فما الواجب عليه؟
هو أدرى بنفسه، إن كان لا يستطيع أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم فينتقل للصيام، يصوم 3 أيام، أما إذا كان يستطيع فالواجب عليه الإطعام، ويمكن أنه يعني لو ضغط النفقة في أحد الأشهر وأخرج الكفارة، يعني كفارة ما تتجاوز 150 ريال من 100 إلى 150 ريال تقريبا، طعم 10 مساكين، فربما يعني أنه لو ضغط النفقات عنده وأخرج الكفارة هذا أبرى لذمته، لكن مع ذلك لو كان لا يستطيع والنفقات عندها ما تكفي، نفقات عنده كثيرة ولا يستطيع أن يطعم 10 مساكين أو يكسوه، فينتقل للصيام، لأن الله عز وجل ذكر الصيام لمن عجز عن الإطعام والكسوة، قال فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، والرقاب لا يوجد رق الآن، الرق الآن انقرض في العالم، ما بقي إلا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالأخ الكريم هو أدرى بنفسه، إن كان قادرا على الإطعام والكسوة فهذا هو الواجب، إن كان لا يقدر فينتقل لصيام 3 أيام.
بقي ما قارب 3 دقائق. أبو عبد الرحمن سأل، هل الهدي مشروع لمن لم يحج، وهل هو وأيهما أفضل، الأضحية أم الهدي؟
الهدي مشروع لمن حج ولمن لم يحج، وهو ما يسمى بهدي التطوع. الهدي الواجب هذا على الحاج، هدي التمتع والقران، وكذلك أيضا هدي الجبران في من ترك واجبا أو وقع في محظور في بعض الصور، لكن السؤال ما يسأل عنه الأخ الكريم هو هدي التطوع. هدي التطوع مشروع للحاج ولغير الحاج فلا بأس به، والنبي عليه الصلاة والسلام فعله وأهدى 100 من الإبل. لكن الأضحية أيضا شعيرة وسنة مؤكدة، فهدي التطوع سنة والأضحية سنة. الأخ الكريم يسأل أيهما آكد، بالنسبة لغير الحاج الآكد هو الأضحية، هذا هو الآكد، حتى إن بعض أهل العلم قد قال بوجوبها، لأن الأدلة فيها كثيرة وهي شعيرة وسنة وسنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فنقول أخ الكريم الأفضل هو أن تضحي، وإن كان عندك فائض من المال فيمكن أن تهدي هدي تطوع، لكن الأضحية سنة مؤكدة.
سبق أن أجبت عن موضوع التشريك في العمل الصالح وأنه ينقص أجر العام من أشرك معه غيره، وتكرر علينا سؤال في هذا الموضوع خاصة سواء كان في البرنامج أو كذلك في عبر حسابات شبكة التواصل. أخونا أبو عبد الرحمن أثار إشكالية فيما يتعلق بتشريك النبي صلى الله عليه وسلم بالأضحية، أليس الأولى أن يكون الإنسان يخص بها نفسه بدلا أن يشرك معه غيره إذا كان سينقص ذلك الأجر؟
أولا يعني هذا المصطلح له عدة صور. التشريك في الملك هذا لا يكون في الإبل وإنما في البقر والغنم إلى 7 أشخاص. التشريك في الثواب هذا بابه واسع، أن الإنسان يملك الأضحية ويضحي عن نفسه ويشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات، فالأمر في هذا واسع. لكن يعني بعض الناس أي عمل صالح يشرك معه غيره، ثم يحصل التساؤل، هذا وقع في حلقة سابقة، هل ثواب من عمل عملا صالحا منفردا مثل ثواب من عمل عملا صالحا أشرك معه غيره؟ نقول لا يستويان. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو المشرع للأمة عليه الصلاة والسلام، يكفينا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أهدى عن نفسه فقط 100 من الإبل. فلكن في قول إن هذا عن محمد وآل محمد وعن أمة محمد، يعني لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام أراد أن تقتدي الأمة به، ثم أيضا يدل هذا على الجواز، فالتشريك في الثواب جائز، لكن عند المفاضلة سواء في الأضحية أو في غيرها، من يعمل عملا صالحا يستقل وينفرد به ليس كمن يشرك معه غيره في الثواب، لأن من يشرك معه غيره في الثواب يقول يا ربي ثواب هذا العمل الصالح اقسمه بيني وبين فلان، اشرك فلان معي في ثوابه، فهو من حيث الحكم يجوز، لكن من حيث المفاضلة بينه وبين الانفراد فالمنفرد أكثر ثوابا ممن أشرك معه غيره.
شاكر مقدر هذا الشيخ،
وشكرا لكم ولأخوة المشاهدة.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات. نعتذر من أختنا أم يوسف وكذلك من أخينا إبراهيم، ضاق الوقت على الإجابة، لعلنا نجيب عن أسئلتهم إن شاء الله في حلقات قادمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب.